طبعا كان المفترض ان احنا نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى يعني باقي الكلام عن الاحكام الفقهيه التي كنا قد وقفنا عندها قبل رمضان، ولكن قبل ان نبدا في استكمال هذه الاحكام الفقهيه من خلال ما نقوم بدراسته ان شاء الله تعالى هنتكلم ابتداء عن مساله العلم. هذا امر بنحتاج فيه الى التجديد دائما، نحتاج دائما الى تجديد النوايا وكذلك ايضا تجديد الهمه ورفع الهمه. فبينبغي ان احنا نتعرف ودوما نتذكر ولماذا نحن نتعلم، وايضا ما هو الهدف من هذا العلم الذي نذهب الى الحصول عليه، وكذلك فضل هذه العباده، بل فضل الفقه على العباده كما ترجم ذلك العلماء. هنتناول باذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الاحكام المتعلقه بفضل العلم، وكذلك ايضا الحث على طلب العلم وفضيله من طلب العلم، وهذه المنزله التي لا يرفع بها الانسان عند رب سبحانه وتعالى الا بحصوله على ذلك العلم، وكذلك ما هو الهدف الذي نسعى من خلاله للتعلم. ان دائما كده لابد ان يكون في هدف، ولابد ايضا ان يكون يعني هذا الهدف واضح وبين، والوسائل التي نسعى لتحقيق الهدف من خلالها ايضا بينه وواضحه. قلنا كذلك احنا بنحتاج الى تجديد النيه، قلنا مع طول المده بينسى الانسان، ينسى الانسان ان يجدد هذه النيه، وبالتالي قد تتلاشى النيه من هذا الانسان، وده طبعا لا شك ان هو امر خطير ان ننسى تماما المقصد الذي من خلاله نسعى للحصول على هذه المعرفة. هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى تحت ابواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي رحمه الله. لما تكلم عن ابواب العلم، اول باب بوابه تحت ابواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. اول ما افتتح الامام الترمذي رحمه الله هذه الابواب او كتاب العلم، افتتح كتاب العلم بهذا الباب: باب اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. ودايما احنا بنظن ان الفقه في الدين معناه حصول الانسان على الاحكام الفقهيه، قلنا ده قصور في الفهم، ليس معنى ذلك الكلام. التفقه في الدين هو دراسه الاحكام الفقهيه المتعلقه بالعبادات او المعاملات، فلكن الفقه في الدين هو حصول الانسان على احكام هذا الاسلام، احكام هذا الدين الذي ننتسب اليه. والفقه في الدين معناه ان يقع هذا العلم في القلب ثم يظهر على لسان الانسان، وكذلك يطابق او ينطبق على جوارحه، او نعمل بمقتضاه، كما نقول اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. ان كان الانسان بيسعى الى التطبيق، سبيلك الى ذلك هو ان تعرف وان تتعلم ما هو الافعال التي نقوم بفعلها، وعلى اي صوره نتمم هذه الافعال، وبالتالي لا سبيل لك ان تحصل على مرضات الله عز وجل الا لما نقف على ما يرجى الرب سبحانه وتعالى. قلنا ده كله بيحتاج الى تعلم. فكان اول باب بيبوب له الامام الترمذي رحمه الله قال: باب اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وترجم هذه الترجمه من خلال ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر في روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فده معيار وعلامه ان الله سبحانه وتعالى اراد بك خيرا، يبقى على ذلك زل ما عندك من العلم، زل ما عندك من العلم. ودايما كده لما نيجي نتكلم عن العلم، يعني اياك ان نتكلم عن العلم في معزل عن العمل، بمعزل عن العمل، لكن دايما كده نضع القاعده، دايما نقول اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. ولذلك الفقه في الدين اذا رفعت هذه المعارف في قلب الانسان ثم ظهر ذلك على لسانه وترجم ذلك على جوارحه. ايه المطلوب لما بنيجي نتعرف على مساله؟ لما بنيجي نتعلم مساله، لما بنيجي نتعلم مساله حتى نتعلم كيف نقوم بالتطبيق. لما بنيجي نتعلم احكام الصلاه، قلنا عشان لما نيجي نطبق ونصلي يبقى عند ذلك نطمئن اننا قد اشتملنا على كل الشروط التي ينبغي ان تتوفر قبل البدء في ذلك العمل. وكذلك تعلمنا ما هي الأركان التي لا يصح العمل إلا بها، تعلمنا أيضا الواجبات وتعلمنا السنن، فكنا نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكذلك في المقابل أيضا نقوم بصيانة هذه العبادة من أي عامل من عوامل هذا، ألا نأتي بناقض من نواقضها. كل ده احنا بنتعلمه، يبقى لما نيجي نتعلم مش عشان أنا والله أجادل أو أتكلم وأناقش في هذه الأحكام، لا، ده أنا بتعلم الأحكام ده هي أساسا عشان أنظر كيف أصحح هذه العبادة التي أتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، يبقى هذه علامة أن الله تعالى أراد بك خيرا. يبقى الصورة المظهر أن الله سبحانه وتعالى سهل لك ذلك الطريق الذي تحصل من خلاله على أمر ذلك الدين. والفقه أساسا هو الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يستمعوا للكلام ولكن ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مش فهموا معنى الكلام. يبقى ممكن الانسان كده هيستقبل هذا الكلام ولكن لا معنى ولا مدلول لهذا الكلام عند الانسان. لما بيجي نحفظ الايات، الايه لها معنى ولها مدلول، الله عز وجل خاطب العباد بهذا الكلام. قلنا يا ترى ايه المطلوب؟ ايه المرجو من ذلك الخطاب؟ يبقى المرجو ان احنا نفهم الخطاب ثم نقوم بالتطبيق، مش عباره عن مباني مركبه بعضها الى جوار بعض، ولكن لها معنى، لها مدلول، اشتملت على معاني، اشتملت على حكم واحكام. المطلوب من الانسان ان هو ان حصل على هذه الايه او حصل على هذه الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نحول هذا الى تطبيقات، الى تطبيقات. من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، يبقى الفقه في الدين يبقى دي علامه على اراده الخيريه لهذا الانسان، دي علامه، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى الخيريه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الشروط حتى تنطبق الخيريه على الامه، الشروط ان يحصلوا على ما اشترط ربنا سبحانه وتعالى، ان يقوموا بهذا الواجب او المعروف والنهي عن المنكر. وكذلك ايضا الخيريه تنعقد بذلك الانسان بما حصل عليه من هذه المعارف والعلوم الشرعيه من خلال ما تعلم من قواعد ذلك الدين وما يتصل به من الفروع، والا هيحرم هذا الانسان الخير الكثير. ثم ذكر بعد ذلك بعدما بين ان الخيريه تعقد لذلك العبد ان سهل الله عز وجل له ذلك الطريق لكي يتعلم، ان وفقه الله عز وجل الى طريق اهل السنه لكي يتعلم من كتاب ربه سبحانه ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا المقصود او الكلام دايما في مساله العلم، المقصود بها العلم الشرعي، مقصود بها علم امر ذلك الدين، ده المقصود بها دايما، يبقى علم امر ذلك الدين، العلوم الشرعيه. وان الانسان يبقى في سلم العبوديه وسلم الايمان على قدر حظ هذا الانسان من العلوم الشرعيه. ولما نيجي نتكلم العلوم الشرعيه يبقى هذه علوم لا تعرف الا من الكتاب والسنه، يبقى ده اساسا هذا منهج الاستدلال، دي المصادر التي ناخذ منها امر ذلك الدين. يبقى كنا قال الله وقال الرسول، هذا هو الدين. الدين نقول قال الله وقال الرسول، هذا هو الدين كما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر ايضا باب اخر وباب فضل طلب العلم. بينا قبل ذلك الانسان بيحتاج، احتاج دايما كده قبل ان نبدا بعباده او قبل ان نتكلم عن احكام عباده بننظر اولا الى فضل هذه العباده، قلنا فيها الحث والتحريض على سعي الانسان للحصول على هذه العباده او اتمام العباده بصوره واضحه وجليه، نعلم ما هو العوض او الثواب الذي يرتب على تلك العباده، كما بينا قبل ذلك لما تكلمنا عن فضل الصوم، فضل الجهاد، فضل الصلاه، اي عباده من العبادات اول امر نتعلمه ان احنا ننظر الى فضل من مارس هذه العباده. ايه الفضل اساسا؟ ايه العطاء؟ ايه المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى يمنحها للعبد؟ فلذلك بيذكر باب فضل طلب العلم. باب فضل طلب العلم، قلنا كل ده بيبقى فيها الحث والتحريض على سعي الانسان. وقلنا الانسان لا يبخل بوقته، ان يقطع من وقته حتى يتعلم امر ذلك الدين. قلنا لا نجاة للانسان الا بما بحصوله على هذه العلوم التي تؤهله ان يسلك الطريق الى الجنه. لذلك قال باب فضل طلب العلم، ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والله لو كانت الجنة هي مقصد الإنسان الأكمل ويسعى على حقيقة للوصول للجنة، نقول سبيلك للوصول إلى الجنة لا يكون إلا عن طريق التعلم. قلنا كيف نعلم ما يرضي رب سبحانه وتعالى وما يسخطه؟ كيف نعلم ذلك؟ يبقى لابد لكلنا حظ من الكتاب والسنة. هذا خطاب الله عز وجل إلينا، هذه رسالات رب سبحانه وتعالى إلينا. طلب الله عز وجل منك أفعال ونهاك ربنا سبحانه وتعالى عن أفعال، طلب الله عز وجل منا أقوال ونهانا ربنا سبحانه وتعالى عن أقوال. فلا سبيل لك أن نتعرف على رضا رب سبحانه وتعالى أو على مصادر رب سبحانه وتعالى إلا في خلال الكتاب والسنة. وبالتالي لابد من التعلم، لابد من التعلم. ليس هناك مرجعية للعقول أو الآراء، ولكن مرجعية دائما بتكون الكتاب والسنة. فضل طلب العلم، يبقى طلب العلم نقول هذا الإنسان إن سعى لطلب العلم وسلك ذلك الطريق الذي يحصل من خلاله على العلم، فربنا سبحانه وتعالى يصل لهذا الإنسان الطريق للوصول إلى الجنة. وبالتالي قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. المقابل قال: سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم وفي سبيل الله حتى يرجع. قلنا عشان احنا ما نستبعدش الاماكن، قلنا في بعض الاحيان بيستبعد الانسان المكان، ده لسه اساس حياته مواصلات وينتقل من مكان لمكان، قلنا ياخذ يعني ساعات طويله حتى يصل الى ذلك المكان الذي يحصل من خلاله على ذلك العلم الشرعي. وبالتالي نقول والله لو كان الهدف ده وضعه الانسان في قلبه بصوره صحيحه قلنا ما ينظر ابدا الى هذه النظره، ولكن كل ما في الامر ان الله سبحانه وتعالى يسر لك من يدعوك ومن يعلمك امر ذلك الدين. من هذه هي منه رب سبحانه وتعالى. وبالتالي الانسان لا يطلب العلم يطلب الراحه، قلنا من طلب الراحه ترك الراحه. تطلب الجنه يبقى معنى ذلك لا راحه للانسان الا ان وضع باقدام الجنه، اما في الدنيا فيبناها على التعب والنصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واياك ان تظن ان العلم ده ياتيك وانت تمكث في مكانك، ولكن لابد ان تسعى لكي تحصل على ذلك العلم. ساعات احنا بنستبعد الاماكن، نقول ده مكان بعيد لسه اركب مواصله وانزل ممكن اركب مواصله اخرى، نقول يعني هذا انسان يعني لم يفهم سبيله لطلب العلم. وكذلك ايضا مقصود الاسمى كما يقول الجنه، يعني هذا ليس بمقصود يعني موجود او معلم موجود في قلبي، لو وجد في قلبك لسعى ذلك الانسان. قلنا وما توانى ابدا في السعي للحصول على امر ذلك الدين. او ايضا بنعلم ان من الصحابه رضي الله عنه من صار مسيره شهر حتى يحصل على روايه واحده. روايه واحده. قلنا الروايه هو سمع بهذه الروايه ولكن اراد ان ياخذ ممن اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رحل مسيره شهر حتى وصل الى عبد الله بن هنيه. قلنا حتى يستمع الى حديث سمعه مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طلب علوم الاثنان. والله دي مضيعه للوقت، لا هذا جهل الانسان لو قال ان هذا فيها مضيعه للوقت. قول والله ده انا حمكث في الدرس ساعه واحده، ولكن ذهابا وايابا ساعات طويله بنمضيها حتى اصل الى ذلك المكان وحتى ارجع مره ثانيه الى مكان. يكفيك ذلك القول، يكفيك ذلك الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله قال حتى يرجع. ربنا سبحانه وتعالى تكفل بهذا الانسان وصان هذا الانسان في ذهابه وفي ايابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. ومعروف طبعا الروايه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله وتدارسون بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. قلنا كلها مناقب وفضائل، قلنا كفى بها من قال لطالب العلم ان يشتمل على ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. دايما كده دي روايه بنتداولها، روايه نسمعها كثيرا لكن ننظر إلى هذه المزايا وتلك المناقب والفضائل التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لمن اقتطع من وقته ثم مكث في ذلك المجلس لكي يتعلم من كتاب ربه سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يقرؤون كتاب الله وتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده. قلنا كلها مناقب وفضائل، هذه الفضائل لمن؟ لطالب العلم الذي يطلب ذلك العلم من باب القربة إلى الله سبحانه وتعالى. سبيلك لكي تقترب من ربك سبحانه وتعالى، سبيلك لإرضاء ربك سبحانه وتعالى لا يكون إلا عن طريق العلم، نعلم من خلاله ما يرضي ربك سبحانه وتعالى وما يسند ربه حتى نكون أبعد ما نكون عنه. فلذلك قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة. قلنا العلم المقصود في كل الروايات مقصود به العلوم الشرعية، العلوم الشرعية. ولذلك بنجد أن الله سبحانه وتعالى لما قص علينا في كتاب قصة موسى عليه السلام مع القاضي عليه السلام وكيف أن موسى عليه السلام رحل هذه المسافة لكي يتعلم من القاضي عليه السلام، وبالتالي قال الإمام البخاري رحمه الله: الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. إحنا بنطلب منك أن ترحل إلى بلدة أخرى، ولكن ترحل في نفس البلدة إلى مكان، ولكن قلنا في بعض الأحيان الإنسان يعني يستثقل ذلك الأمر، يستثقل هذا الأمر. كيف تطلب الجنة؟ قلنا إزاي تطلب الجنة؟ إياك أن تظن أن الجنة حتأتي بالدعاء أو القلود إلى الأرض، ولكن لا تأتي إلا بتحمل الإنسان للمشاق، ولا سبيل الإنسان أن يجوز العقبات إلا عن طريق ما منحه ربنا سبحانه وتعالى من هذه العلوم. فلذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فده طريقك الى الجنه، عشان يكون سهل وميسور يبقى عليك ان تقتطع من وقتك لكي تتعلم من امر ذلك الدين. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قلنا ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، وقلنا كفى كده الرحله في طلب العلم لما جاوب لها الامام البخاري رحمه الله ذكر قصة موسى عليه السلام مع القدر عليه السلام. قلنا ده موسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل. قلنا مجرد أن الله سبحانه وتعالى عتب على موسى، أن موسى عليه السلام سئل هل ترى على ظهر أرض من هو أعلم منه؟ قال لا. أن موسى عليه السلام يعني يعلم أنه رسول من قبل الله، العزم من الرسل، وبالتالي رسالة نازلة على موسى عليه السلام، فظن أنه لم يأتي أحد بما أتى به موسى عليه السلام، فعتب الله عز وجل عليه أن لم يرجع هذا العلم إلى ربه، وقال بلى بل عدل إيه خضر. فموسى عليه السلام لما سأل الطريق إليه فركب السفينة، وكما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من هذا. فمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يبقى حتى أرجع إلى بيتي. قلنا في سبيل الله يبقى مثله كمثل المجاهد، قلنا حتى الجهاد في سبيل الله يعني كان من أفضل أعمال البدن، فنقول على ذلك أيضا طلب العلم في ذلك لا سبيل أن تتعرف على الجهاد وعلى أحكامه إلا من خلال العلم. قلنا العلم كده رأس لكل عبادة من العبادات، يبقى العلم رأس لكل عبادة، إمام لكل عبادة من العبادات. العلم هو إمام لكل عبادة، لا سبيل أنك أنت تؤدي الصلاة إلا بالتعلم، لا سبيل أنك أنت تؤدي الصيام إلا بالتعلم، الحج، الجهاد، النفقة، أي صورة من صور العبادات، إمام أي عبادة هو العلم، إمام أي عبادة هو العلم. قلنا حتى النية، قلنا الإنسان يحتاج إلى العلم فيها، لذلك يقول العلماء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى، فيقول الإنسان يحتاج أن يتعلم يعني كيف ينتوي لكي ينتوي، عشان ننتوي لازم نتعرف كيف ننتوي، فبالتالي قالوا إن هذا الحديث فيه الحث على طلب العلم، إنه لا سبيل الإنسان أن ينتوي ذلك الأمر إلا أن علم كيف تكون النية وكيف يتم استجماع النية وفي أي الأعمال نستجمع هذه النية. ثم بين أيضا لنا بعدما بين فضل طلب الإنسان للعلم وسعي لحصول العلم وأن الله سبحانه وتعالى يعقد هذه الخيرية للإنسان وأن يفقهه في ذلك الدين، قال باب ما جاء في كتمان العلم، باب ما جاء في كتمان العلم. فقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه أرجم يوم القيامة بلجام من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من سئل عن علم علمه ثم كتمه أرجم يوم القيامة بلجام من نار. طبعا المقصود ده بالعلم الذي ينبني عليه الأعمال، بالعلم الذي ينبني عليه الأعمال، وإلا فهو معلوم جواز كتم العلم للمطلعة، جواز كتم العلم للمطلعة. معروف حديث معاذ رضي الله عنه أنه ما حدث بهذا الكلام إلا إيه تسكيم، إلا المخافض أن يقع في إذن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ لا تحدث بهم الناس حتى لا يتكلوا، حتى يتكلوا يتكل على ساعة رحمة الله عز وجل، فيفهم هذا الأمر بمفهوم غير صحيح فيتكل على ذلك ويمكث عن العمل، وبالتالي ده عمل أو علم مش هينبني عليه عمل، يعني ده ما كان علم ما ينبنيش عليه عمل، لكن لا يجوز كتم العلم الذي ينبني عليه العمل، لكن في بعض الأحيان يجوز كتم العلم دي المطلعة، يجوز كتم العلم المطلعة كما هو معلوم كما بوب بناء على رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه. فمن سئل عن علم علمه قال ثم كتم، لكنك انت تخبئ هذا العلم عمن اراد ان يتعلم لكي يقوم بالتنفيذ والعمل، والنقتداء دائما العلم العمل، يبقى انا بتعلم كده كل مساله انظر، والا فالانسان مسؤول عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامه عن ذلك الامر، عن علمه فيما عمل به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان قدم العبد لن تزول يوم القيامه حتى يسال عن اربع، منها عن علم فيما عمل به. والعلم علمان، علم نافع وعلم هو حجه لله عز وجل عن انسان. يبقى العلم دائما علمان، علم نافع، علم النافع اللي هو انت تقوم بتطبيقه انزلته على الواقع، وعلم هو حجه لله عز وجل عليه، يبقى انت عرفت ولم تطبق، فان سئل الانسان لماذا لا تطبق؟ ترى ايه الحيثيه التي من خلالها منع ذلك الانسان من التطبيق؟ لما يجي يتعلم مساله يبقى نؤهل كده ان احنا عشان نطبق هذا الكلام. تعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ارفع يديه في مواضع في الصلاه، يبقى بتعلمنا روايه ايه المطلوب؟ ترى لماذا تعلمنا؟ قلنا عشان نطبق حتى نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى تعلمنا هذه المساله يبقى حتى نقوم بالممارسة ونقوم أيضا بالتنفيذ. قال من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولذلك قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى بين. ولذلك من الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يستشهد بهذه الآية إن حدث كان يقول لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم. يبقى إيه السبب اللي كان بيسعه للحديث؟ يبقى الآية، يبقى هذه الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يتعاملون مع الآيات. يبقى الآية لها مدلول ولها معنى، ممكن إحنا بنقرأ الآية لكن يا ترى في مدلول الآية ده عندنا؟ فين العمل بهذه الآية؟ ده أبو هريرة رضي الله عنه كان دائما يقول لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم، ثم يكمل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يبقى المطلوب إنك أنت تبين إن ده علم هينبني عليه العمل. يبقى الآية ده هي، يبقى هذه آية لو وضع الإنسان هذه آية نصف عينيه لعلم أنه لا يقوم بكتم علم عن الناس ينتفع به الناس في تطبيقاتهم. فلذلك من سئل عن علم علمه قال علم يحتاج اليه السائل في امر دين ثم كتم عنه الجواب. قال ألجم يوم القيامه بلجام من نار. الجزاء دائما من جنس العمل، الجزاء دائما من جنس العمل. طالما ان هو كتم هذا العلم الذي ينتفع به ذلك السائل ان سال في امر الدين فعلى ذلك ألجم بلجام من نار. قال مكافاه له حيث ألجم نفسه بالسكوت. قال ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وبالتالي الإنسان يبقى المقصود لما يتعلم لكي يعلم، يتعلم لكي يطبق. يبقى العلم ده نقول ليه أمرين، الأمر الأول أنا سبيلي للانتفاع بهذا الكلام. يبقى لما باجي أتعلم مسألة مش بتعلم مسألة حتى إيه أقول هذه المسألة أو من باب المعرفة من باب الثقافة الدينية، لا، أولا بتعلم المسألة عشان أقوم بالتطبيق. الأمر الثاني أعلم غيري. يبقى خيركم من تعلم العلم وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتفع وننفع الآخرين. يبقى بنتفع بالعلم وبننفع أيضا الآخرين. أن تكون صالحا بنفسك مصلحا لغيرك. والمسلم لابد أن يكون إيجابيا، المسلم لابد أن يكون إيجابيا. ربنا سبحانه وتعالى ألقى على عاتق المسلم مسؤولية هذا الدين، فواجب عليك أن تتعلم ما نصح به أمر ذلك الدين وكذلك ما نصح به شأن الآخرين. يبقى خيركم من تعلم العلم وعلمه، تعلم مسألة أول واحد أنا أستفيد بها وبعد ذلك أقوم ببث هذه المسألة لمن ينتفع بها. لكن أقول الله نتعلم مسألة عشان أنفع بها الغير، طب يا ترى فين نفعك أنت بالمسألة؟ يبقى لما باجي أنا أتعلم مسألة آية من كتاب الله تعالى أو رواية من الحديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر ما أعمله كده أنا أنظر يا ترى مدى انتفاعي بذلك، إزاي أمارس هذه التطبيقات من خلال المعاني اللي اشتملت عليها الآية أو اشتملت عليها تلك الرواية. يبقى دي المسألة الأولى، ده الاهتمام الأول. الاهتمام الثاني كيف أقوم ببث هذه الرواية إلى غيره كي ينتفع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم ينبغي أن يكون إيجابيا. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، لا إله إلا الله نقوم بتبليغها، قلنا تبليغ الآية، تبليغ الرواية، نقول والله سمعنا أن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، ومعنى الآية كذا وكذا، سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وده معناه كما فهمنا كذا وكذا، يبقى إحنا تنقل هذا العلم، تنقل، قلنا تكون إيجابي، مش مطلوب منك أن أنت تكون فقيه معناها درست كل الأحكام الفقهية أو درست كل العلوم الشرعية، لا، أن تكون لو كنت فقيها في مسألة تعلمتها أصبحت فقيه فيها، وبالتالي المطلوب أن تقوم ببثها، أن تعطيها إلى من لم يسمع إلى هذه الرواية، أو لم يستمع إلى تلك، أو سمع بها وكان من باب التذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا الإنسان لما يجي يتعلم العلم، قلنا لكي ينتفع بذلك العلم في نفسه، ويكون المقصد أيضا نفع الناس بذلك العلم، يكون المقصد أيضا هو نفع الناس، ويبقى أنت صالح، يبقى نقول نسعى إلى صلاح الناس وكذلك إلى صلاح الآخرين، لكن نفسي أولا ثم صلاح الآخرين، لأن الله تعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم، يبقى أول حاجة كده أقي نفسي من النار وأقي أيضا غيري، يبقى أقي غيري من النار، ونسعى المسلم إلى ذلك، أن المسلم ينبغي أن يكون إيجابيا، يبقى لا تأخذ المسألة ثم تقوم بكتم المسألة، يبقى كتم المسألة والله إحنا عرفنا من هذه الأمور الدينية الشيء الكثير، يا ترى ماذا فعلت بما تعلم؟ يا ترى قمت ببث إلى غيرك إلى من لم يعلم ولا مجرد إن إحنا حصلنا عليه؟ لك لا، ده كل معرفة أو كل مسألة تعلمناها يبقى ننظر كده كيف نقوم ببث هذه المسألة لمن لم يعلم. قال بدلوا عني ولو آية، قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغاية، فربما مبلغ قد يكون أوعى من سامع، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى من سئل عن علم علمه ثم كتبه أرجم يوم القيامة لجمع منه، دائما لما نيجي نتكلم في المسائل يبقى مسائل نكون على يقين من صحتها، مش مجرد والله مسائل عرفناها، لابد ان احنا ان نتيقن من صحتها ونتيقن ايضا فيما نتكلم فيه، ما يكونش الله من باب الشك والريب وغير ذلك، لكن نقصد نشر ذلك العلم ونفع الناس ولا نقوم ابدا بكتمه، قلنا خاصه طالما كان من المسائل الاساسيه من امر ذلك الدين، فمن كتم حديثا فقد كتم ما انزل الله سبحانه وتعالى، اللي يكتم الحديث فقد كتم ما انزل الله تعالى، ما تظنش كده ان الذين يكتمون انزلنا من البينات والهدى، ما تظنش كده القران كله السنه كلها، لا، يبقى عرفنا مساله عرفنا مساله نقوم ببث المساله، ونقول والله ده انا لسه حظي من العلم لسه حظ قليل، مش مطلوب منك ان انت تكون حظ على كل العلوم، قول والله احنا سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا، والله يقولوا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن السام مرة تركوا ما لا يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، احنا بننقل الكلام اللي سمعناه، مش شرط ان انا يكون عندي ليه تعليق، يعني مش شرط ان انا يكون لنا تعليق، ولكن سمعنا كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا ببثه وقمنا بنشره، المقصد فيها نشر العلم، والمقصد كذلك نفع الناس. رب حامل طفل لمن هو أبقى منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أنا أكون ممن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا آية، يبقى أنا نفذت كلام الناس، بل في الحالة دي نفذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللي حضر المجلس يبقى يبلغ ما لم يحضر ذلك المجلس. فربما مبلغ أن يكون هو عبد السامع، ممكن أنت بتبلغه هو أساسا هيقوم بالتنفيذ والعمل، كله فاهم في المسألة أكثر ممن نقل له المسألة. فعلى ذلك والدل على الخير كفاعله، الدل على الخير كفاعله، يبقى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الثواب ثواب من عمل بهذه المسألة، يبقى هذا يجري في ميزان حسناتك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الهادي إلى ذلك الهدى له ذلك الحظ الأفضل من ذلك الأمر. ثم أيضا بيذكر على ذلك الإمام الترمذي رحمه الله باب آخر، باب ما جاء في الاستقصاء بمن يطلب العلم. قال باب ما جاء في الاستقصاء بمن يطلب العلم. ثم ذكر رواية عن أبي هارون قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجال يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس لكم تبع، وإن رجال يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين. كلام ده موجه للصحابة رضي الله عنهم، قلنا لأن هذا العلم ما نشر إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنه. الله عز وجل قيد هؤلاء الرجال لكي يستمعوا ويقومون بحفظ ذلك الدين لنا. كان معلوم هذا القرآن تم جمعه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون ذلك أو تلك الآيات من النبي ثم يقومون بكتابتها، وكذلك يقومون بحفظ هذه الآيات في صدورهم، وكذلك قاموا بحفظ الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعرف هذا الفضل للصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو حق الصحابة رضي الله عنهم علينا. قلنا هؤلاء رجال الله عز وجل اصطفاهم لحمل هم ذلك الدين، واصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة هذا الدين، فحملوا مسؤولية ذلك الدين ثم قاموا ببذله كما هو معلوم. ولولا أن الله تعالى قيد لنا هؤلاء الرجال يتحملوا مسؤولية هذا الدين ما وصل إلينا بذلك النبع الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إن الناس لكم تبع، وإن رجال يأتونكم من أقطار الأرض قال يتفقهون في الدين، فإن أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. دول حييجوا من كل الأقطار عشان يتعلموا أمر ذلك الدين، يحملون ذلك الدين ثم يذهبون إلى قومهم. احنا عندنا طبعا مالك بن الحويرث رضي الله عنه مكث 20 يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم أمر ذلك الدين، ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموا قومهم أمر ذلك الدين أو ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا مرنا بأمر الفضل يدخلنا الجنة وكذلك نبلغه إلى قومنا. دائما كده مسؤولية أمر ذلك الدين إنسان لابد أن يحمل هذه المسؤولية، فبيجي أتعلم المسألة يبقى على ذلك أتعلم المسألة كي ننتفع بها، وكذلك كي نمارس الممارسات التطبيقية وأيضا ننفع الآخرين. لابد يكون في إيجابية، المسلم ليس بالأناني، يتعرف على المسألة ثم يحكم هذه المسألة في داخله، ولكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت الخير لنفسك فكذلك لابد أن يكون هناك معقود في قلبك أنك تريد ذلك الخير لغيرك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، استوصوا بهم خيرا، فدول جايين عشان يتعلموا، فلذلك أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيرا ما جاءوا إلا لكي يتفقهوا في أمر ذلك الدين. يبقى استوصوا خيرا أي في تعليمهم علوم هذا الدين، وأيضا يحققوا لهم ذلك المطلب الذي جاءوا من أجله. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم محرضا إيانا إن إحنا نسعى نتعلم قبل أن يرفع ذلك العلم. حياتي زمان يرفع فيه ذلك العلم. كيف يرفع؟ بموت العلماء. ليس برفع العلم أننا نجد هذه الصحف أصبحت بيضاء لا كلام فيها، ولكن يبقى الرسول، ولكن ذهب العلماء، ذهب العلماء. يبقى عبارة كده عن مبالي كلمات بنقراها، لكن فين مفهومها؟ فين مدلولها؟ فين المعنى السمعت عليه؟ لم يكن هناك علماء يقلبون لنا ذلك المفهوم. فلذلك بين في هذه الترجمة باب ما جاء في ذهاب العلم. قال في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فتوهوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نسعى، يبقى نسعى وأن نمسك بتلابيب ذلك العالم. قلنا قبل ذهاب هذا العالم، إن البعض بيظن كده، والله احنا ايه بنقرأ في كتاب، يبقى أنا ممكن أجيب الكتاب ده هو ونقرأ فيه. أصل تعلم الدين التلقي، أصل تعلم الدين التلقي. ولذلك قال العلماء: لا تأخذ القرآن من مصحفين ولا تأخذ العلم من صحفين. خدش القرآن من واحد تعلم القرآن كده بينه وبين المصحف فقط، خدش العلم من واحد تعلم بالقراءة فقط، تعلم بالقراءة. وبالتالي أصل الدين عندنا المشابهة، المشابهة. ولذلك التلقي، التلقي والمشابهة. فلذلك قالوا: لا تأخذ القرآن من مصحفين ولا تأخذ العلم من صحفين. نتعلم كده بينه وبين الكتاب فقط، معلمه كان الكتاب، يبقى إياك أن تأخذ منه العلم. قلنا لأن يعني هذا حيكون فهم ثقيل في تلك المسائل. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني تعلموا قبل ذهاب العلم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الجهل وقلة العلم. أشراط الساعة ظهور الجهل وقلة العلم. ما تظنش أن العلم ينتشر كموجودة مكتبات كثيرة ودور نشر كثيرة وكتب كثيرة بتنتشر، لا ما تظنش كده. الأمر موقوف على بقاء العلماء، على بقاء العلماء. هذا عالم موجود اليوم، غدا قد يكون ايه غير موجود. فاليوم تقتنس هذه الفرصة أن تتعلم من علمه قبل أن يرحل عن دنيانا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. مش هينتزع كده، مش هيخرج من الصدور. وكذلك أيضا هتبقى صفحات بيضاء في الكتب، أو المصحف يتحول إلى صفحة بيضاء، ولكن نقول العلم موجود. لكن من الذي يوصل لنا ذلك العلم؟ من الذي يفهمنا هذه المسألة؟ قال: حتى إذا لم يترك عالما، لما يكونش بقى في الناس محتاجة دايما إلى عالم تستفتيه في المسائل. لما يموت العلماء، قلنا الناس لازم يرقصوا ويربعوا واحد، لازم في واحد كده نقول عنه إن ده عالم، نرجعوه ده المرجعية. فلذلك قال: حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى هنجد رؤوس جهال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا ذلك متى الساعة، قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهل. إذ ضيعت الأمانة، قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهلي. يبقى هنجد إن هو ده نقول هو ده المفتي المفترض، ده أساسا على رأس قائمة الإفتاء، ولكنه يجهل بالكتاب والسنة. فإذا سئل عن مسألة أفتى، هيفتي ولكن أفتى بغير علم فضل وأضل. لذلك احنا نتذكر قصة مين؟ كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ولما الرجل ده أراد أن يتوب، لما سأل عن أعبد أهل الأرض ولا أعلم أهل الأرض؟ سأل عن أعلم أهل الأرض. لكن قلنا يعني بعض الطوائف لا تميز بين العالم والعالم. إذا رأوا الرجل كان يكثر من الصلاة والصيام والذكر ولا يكثر عن ذكر ربه، ظنوا أن هذا عالم. فلما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على راهب، فسألوا بالمسألة: هل لي بالتوبة؟ قال: لا. فقتل فكمل به المهم. يبقى نقول أفتى بغير علم، أفتى بغير علم. يبقى ده بينطبق عليها الرواية اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا هذه القصة حتى نعلم أن الناس يتخذون رؤوسا جهالا فيسألون في دين الله، وهذا يستحي أو أنه أساسا يعني ظنوا أن الدين ده يؤخذ بالرأي والقياسات، فيتكلم المسألة فظنوا أن ده رجل لك توبة إزاي بعد الإسراف الكبير جدا في قتل الناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما، فدي دماء كثيرة، وبالتالي ظن أن هذا أطرف في المعصية وبالتالي ليس له توبة. قل هذا من جاهل هذا العابد بربه، يعني هذا جاهل بصفات الرب سبحانه وتعالى. الجاهل بصفات الرب هو اللي جعله يفتي في المسألة بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دايما محتاجين كده إلى رأس نقوم بسؤالها في أي مسألة من مسائل النازلة، على ذلك دايما لما ينزل فتخير العالم الذي يعلم من كتاب ربي سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده في قواعد، وأن لو لم يكن عندك الحظ لا أيضا أشرنا على العالم أنه عالم. في بعض الأحيان بيظنوا كده وبيبقى قلة قليلة ممكن تفرق بين العالم وبين العالم يبقى ده عنده علم بالمسألة له ذلك الحظ الأوفر من كتاب ربي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تعلم العلم من العلماء قبل ذهاب العلماء وإلا حيوسل الأمر إلى غير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى بتروى كده طرق عن الشيطان، الشياطين تقول للشيطان لماذا تفرح بموت العالم ما لم تفرح بموت العالم. الشيطان كده بيقول لابليس تفرح لما العالم بيموت، تفرح فرح شديد، ولما العابد بيموت انت لا تفرح بموت ذلك العالم. فقال سأريكم ديهم بقى يعني انهم مثل عمله. فأتى للعابد وقال هل يستطيع ربه ان يجمع السماوات والارض في بيضة؟ قال لا. العابد ده لما سألوا كده قالوا ربنا سبحانه وتعالى الشيطان بيسألوا هل يستطيع ربه ان يجمع السماوات والارض في بيضة؟ طبعا السماوات والارض كل دي تتجمع في بيضة. فقال لا. ثم ذهب إلى العالم فقال يستطيع ربه أن يجمع السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الفرق ما بين العالم والعابد، عابد بقصة كده بالآراء والمقاييس، الآراء والمقاييس حتى لو كانت طرفة لكن بنتعلم منها الفرق ما بين العالم والعابد. عالم ده هو العالم برب سبحانه وتعالى والعالم بصفات الله عز وجل، أما العابد فقد يجهل جانب كبير من صفات الرب سبحانه وتعالى. إذا كان في المسألة هو ظن أنه بيتكلم كلام صح، قلنا ده على قدر ما عنده، ولكن هو أساسا كان جاهل بصفات الرب سبحانه وتعالى، جاهل بصفات الرب. قلنا ممكن إنسان كده يقلد إنسان برحمة الله، أطرف في القتل أطرف في المعاصي ممكن يقلده برحمة الله سبحانه وتعالى، قلنا ده كان نتيجة جاهل هذا الإنسان بربي، مش عم بيجي المسألة فقط، ده جاهل بربي سبحانه وتعالى. لم يعلم ولم يتعلم أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وأن ربه سبحانه وتعالى نادى على ونصب الله عز وجل بالصفات لا تليق ونسب إليه الولد والصاحبة، ومع ذلك قال له سبحانه وتعالى أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بصفات الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا هو أصل العلم. يبقى أصل العلم كنت تتعرف على ربك وتتعرف على صفات الله عز وجل، وإياك أن تجهل عن ربك سبحانه وتعالى أو عن صفاته. فهذا هو قبض العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون برفع ذلك العلم حتى تكون صفحات بيضاء، ولكن يكون بقبض العلماء حتى إذا لم يصل، حتى إذا لم يقع الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترقيص الجهلة. يبقى الحث على حفظ العلم والتحذير من ترقيص الجهلة، دايما كده الإنسان لازم يكون له حفظ العلم، إياك أن تكون كأمثال اليهود والنصارى. قال عنه ربنا سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى على ذلك لما بيسألوه في مسألة يحيلون هذه المسألة يقولون أن هذا حلال فيما حرم ربنا سبحانه وتعالى، وهذا حرام فيما حل ربنا سبحانه وتعالى، ولا يقلدونهم ويتبعونهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلم هناك قدر من العلم ما ينبغي للمسلم ان يجهله، يبقى ما لا يسع المسلم جهله، يبقى في قدر كده وحظ من العلم. ولا كما قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء. يبقى نقول لك والله لو لم يكن عندك حظ من العلم لا تستطيع ان تنازع في المساله وتجادل. يعني مش معنى الجدال ده تجادل بالاراء ولا بالقياسات ولا بالذوق والوجد، ولكن هتجادل يبقى على اساس تناظر على ما عندك من العلم. لازم يكون عندنا حظ من العلم حد ادنى، يبقى لا ينزل مستوى الانسان عن ذلك الحد الادنى. هذا ما لا يسع المسلم جهله. فدايما كده نسمع كلام العلماء: ما لا يسع المسلم جهله. يبقى امر التوحيد، امر العبادات، امر ماذا يتعامل بها، يبقى طلب العلم فريضه على كل مسلم. علم الافعال يقوم بها الانسان، او علم الاعمال يقوم بها الانسان. بالاضافه علم التوحيد لما دار الجنه والنار على ذلك الامر، على توحيد الانسان ورب سبحانه وتعالى، كيف نجهل اصل ذلك الدين؟ يبقى ما ناسع المسلم جهله. قلش بقى نعملش احنا كهؤلاء، قلنا الدين يبقى هيكون عند طائفه الاحبار والرهبان، اما ما باقي الناس كانوا جهلا يلجؤون الى الاحبار والرهبان، يفتون بغير علم، يفتون على حسب الاهواء، يحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى ويحرمون ما احل الله عز وجل وهم يتبعونهم على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاياك يا عبادات تحديث. لما الايه دي بتتكلم كده مش نور الله الذي ينطبق عليهم النصارى، لا، ده المطلوب انك انت الا تتشبه بهؤلاء والا تكون حظك كحظ هؤلاء، اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. وبالتالي نقول عالم يكلمنا في امر الدين يبقى لابد ان ياتي بسند من الكتاب والسنه، ويطلب منه ذلك السند من الكتاب والسنه. ان خالف امر ذلك الدين يرد عليهم قول، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله ولم يكن ذلك خير واحسن تاويلا. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان المسلم من خلال الايه يفهم ان هناك قدر من الدين لا يسع المسلم جهله، لا يسع المسلم جهله. بس جاهل كده تماما بامر ذلك الدين، قلنا خاصه اصل الدين مساله التوحيد، يبقى معرفه الانسان بربه سبحانه وتعالى فلا تجهل من صفات الله سبحانه وتعالى. ففيه الحث على حفظ العلم والتحرير من طرقيه الجهل، وفي ان الفتوى هي الرياسه الحقيقيه وذم من يقدم عليها بغير علم. اياك انك انت يعني ترى الفتوى كده يعني بالقياس او بالراي او دي شبيهه بكذا، اياك. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بالراي او القياس. اياك انك انت تتكلم براي وقياس. ساعات احنا مساله زي مساله، دي مساله زي مساله، فنقول دي زي ده، هي نتكلم فيها بالراي، نتكلم فيها بالراي. مثلا كده نقول انسان صام صوم نافله، صام صوم نافله، فان افطر هذا الانسان نامره بالقضاء ام لا؟ يقول على ذلك نامره بالقضاء. يقول من اين اتيت بالدليل؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من تطوع بحج او عمره فافسد الحج العمره ان يقضي من قابل. يبقى هنا نقول والله اذا جاء بقى هي قياسه، يقول لك لا دي مساله غير المساله، ما ينفعش فيها قياس، لان هذا المساله فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم املك لنفسه، يعني يختار بين الامرين، اما امضاء الصوم اما الفطر وليس عليه شيء. اما المساله الاخرى فده حكم اخر، فنقول لك والله ده قياس. قلنا لو لم يكن نعلم ان هناك نص في المساله لقلنا بهذا القياس، فيبقى هي فيها مساله قياسيه اهو. يقول لك والله ده قياسا على كذا، قياسا على كذا لو ما كانش في نص في المساله، لكن اصبح موجود نص، فعلى ذلك لا قياس ولا اجتهاد مع النص كما هو معلوم. لكن نقول والله المسألة كده في الظاهر متساوية متشابهة فعلا، والقياس يعني عقليا كده كأنه مقبول، لكن دايما لما يبقى في نصوص ناخد بالنا، لو احنا ما عرفناش في نصوص هنجد احنا نسير على ذلك المنوال. فعشان كده ننتبه ان احنا لا نتقدم لا برأي ولا بقياس الا بعد النظر في النصوص، الا بعد النظر في النصوص. ولو الله حظك من النصوص قليل، فعلى ذلك اياك ان تتقدم، والا كانت هذه الايه المخوفه. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله ان الله سميع عليم. ما تتقدمش ابدا. فمش معنى كده والله هو ده العلم اللي عندي فانا اجتهد فيه، لا، تحقق العلم كان قليلا. فان كنت لا تعلم المساله فلا بد ان تعود الى العالم الذي عنده سعه في ذلك العلم حتى ينظر ان كانت المساله مبنيه على الراي والقياس ولا هناك نصوص في المساله. والا قلنا ممكن بالاراء كده الامر يستحسنه الانسان نستحسنه ونقول والله فعلا دي قياسنا على كذا قياسنا على كذا. ففي بعض الاحيان كده تطلع فتاوى يقول لك والله قياسنا على كذا كذا، لا دي مساله بعيده عند ايه ده الكلام ده لو ما كانش فيه نصوص نقوله قياسا، لكن دي في نص المساله فلا بد من الفصل بين الامرين. قدرش القياس، القياس ده دليل هذه الاحكام بياتي في الترتيب بعد النص والاجماع، ياتي في الترتيب بعد النص. فازاي نقدمه؟ قدمه على النص ازاي؟ يبقى لو كان القياس ده نقوله نتيجه ان مفيش نص ظاهر في المساله، لكن في نص ظاهر يبقى لا قياس في المساله، لا اجتهاد مع الراي كما او لا اجتهاد مع النص كما بينا. فلذلك قال ان قصد العلم لا يكون الا بقصد العلماء، ولذلك قال ذم من يقدم على الفتوى بغير علم. بغير علم، اياك انك انت تتكلم قلنا بالراي او القياس او سمعت المساله من فلان فانا حنقلها، يقول لك لا لازم تسمعها بدليلها. مسائل بالذات كده لما تيجي والله سمعت فتوى فلان ده استفتى الناس فسالوه بمساله فقال فيها كذا وكذا، يقول لك لو انا سمعت واحد ثاني بيقولها احكي له الفتوى دهيت اقول له افتي له بيها، يقول لك لما تعرف الدليل. فتوى دايما ما بتجيش الا بدليل، وضبط ايضا الفتوى بتضبط دايما بقواعد. يبقى مش عباره انك انت تنهي الفتوى فين دليل المساله، وسالتك عن دليل المساله، فقصدي كده ان انا هسالك لما التفكيك تفتيني اقول لك ما دليل المساله. القصد كده انك انت اساسا تجيب على المساله بدليلها لكن طالما هذا رجل من ليس من اهل تحمل الدليل هنقول والله الفتوى كذا، ان هو مقلد يعني مقلد، وهيحكي ايضا ايه عمل ذلك المفتي. لكن نقول القصد كده لو طلب المستفتي دليل من مفتي لبذل له دليل، لان ده دين، الدين ده مش مبني على اراء، ده مبني على قال الله وقال الرسول. يبقى على ذلك نبقى بننتبه للمساله. لكن انك انت تسمع فتوى فلان افتى بكذا فانت تفتي، انت لست من اهل الفتوى، انت لست من اهل الفتوى، والا ان علمنا كيف يكون الدليل، علمنا ان المساله دي دليلها كذا وكذا، لان قلنا ده دين والفتوى مبناها دايما على دليل. ثم بيذكر ايضا في روايه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصري الى السماء، ثم قال: هذا اوان يختلط العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد عن الطريق: كيف يختلط منا وقد قرانا القران؟ فوالله لنقرانه ولنقرانه نساءنا وابناءنا. قال: تكلت امك يا زياد ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه، هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنه؟ قال زبير: فلقيت عباده بن الصامت فقلت: الا تسمع ما يقول اخوك ابو الدرداء؟ فاخبرت بالذي قال ابو الدرداء، قال: صدق ابو الدرداء، قال: صدق ابو الدرداء، ان شئت لاحدثنك باول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك ان تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. كلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كيف يختلط العلم؟ ازاي؟ يبقى نقول والله احنا هيبقى عندنا القران والسنه موجودين اهو، لكن ما تقدرش تنتفع بيهم. في دليل على كده؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ادي اليهود والنصارى بين ايديهم التوراه والانجيل، لكن لم ينتفعوا بها. فماذا تغني عنهم؟ هتغني عنهم ازاي؟ يبقى عندهم التوراه والانجيل لكن لا يستطيعون ان يفهموا هذه النصوص او يعملوا بالدليل لانها لا مدلول لهم عندهم. فيبقى نقول والله ادي القران اهو، يبقى ده مباني كلمات مكتوبه، يبقى دي مباني كده، لكن المعنى فين؟ التطبيق يكون ازاي؟ يبقى كل ده امر احنا بنحتاج له، وده نحتاج للعالم حتى يبين لنا يعني معنى هذه المساله وكيفيه التطبيق. ان لم يكن ذلك العالم يبقى احنا هنقرا جمل، يبقى عباره عن جمل احنا بنقراها معناها فين؟ لا معنى لها عندنا. تطبيقها يكون ازاي؟ لا سبيل لنا ان نعرف كيف يكون التطبيق. وقلنا الدليل اهو ادي التوراه والانجيل في ايدي اليهود والنصارى فما تغني عنهم شيئا، فما تغني عنهم شيئا. يبقى معاهم اهو فين التطبيقات؟ لا شيء من ذلك. يبقى ادي دليل ناخد بالنا، هذا يتم عن طريق قصد العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى هذه الصحف، ولكن قلنا لا تغني عنا شيئا ان لم يكن هناك عالم يقرب لنا ذلك المفهوم ويفهمنا ايضا المسائل. والا هناك بعض الروايات او بعض النصوص قد نرى في ظاهر الروايات او النصوص التعارض، يعني قد نرى في ظاهر النصوص التعارض، فعلى ذلك بنحتاج الى عالم لكي ينظر كيف سبيل الجمع بين هذه الامور، لانه لا تعارض ولا تضارب بين نصوص الكتاب والسنه طالما ثبت ذلك النص. ولكن قد يكون في ظاهره التعارض هذا في ظاهره فيما يشكل علينا، أما عند العلماء فلا إشكال، فالعلماء يحلون هذه الإشكالات، وبالتالي كيف يكون عن طريق الجمع بين النصوص؟ لا سبيل لنا إلا عن طريق العالم المتمرس بذلك الأمر. وإلا هذه الطوارئ اللي جيلها بين أيدي اليهود والنصارى ولكن لا تغني عنهم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر وقال صدق أبو الدرداء: ثم إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس قال الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، فلا ترى فيه رجلا خاشعا. دائما الخشوع ده هو وخشة الإنسان من رب سبحانه وتعالى تزداد بمعرفة الإنسان بربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى لما بتتعرف على رب سبحانه وتعالى أساسا الخشوع ده ليكون في القلب، وخشى الإنسان من رب سبحانه وتعالى بقدر معرفة الإنسان بربه، بقدر معرفة الإنسان بربه. وإن لو لم يكن له سبيل لكي يتعرف على رب سبحانه وتعالى كيف يأتي ذلك الخشوع؟ كيف تأتي هذه الخشية؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والعلم الخشية، والعلم الخشية، يبقى إيه المقصود؟ إحنا نصل الخشية إزاي؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى إزاي؟ يبقى عن طريق ما عندنا من العلم. وإن لو كان لي مفهوم صحيح وقع في الآية في القلب الموضع لظهر ذلك على جوارح الإنسان كما يظهر على لسانه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه القضية لما بيّن سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبيسمعه ده في الظاهر، لكن سماع إدراك وليس سماع قبول وإجابة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ظن إن هم بيسمعوا ده ظن، وظنك إن هم عقلاء، ولكن أين ذهب ذلك العقل؟ إن لم يذهب العقل بالإنسان إلى طريق الهداية أذهب إلى طريق الغواية، هذا ليس بعقل وهذا ليس بشر. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله بهم خيرا لأسمعوا ولو أسمعوا لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي تستجيب. يبقى سماع القبول والإجابة يظهر في استجابة الإنسان. قلنا قال الله تعالى كانت استجابة الإنسان في التطبيق، قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت استجابة الإنسان في التطبيق. يبقى نقول فلان ده سمع، يبقى نقول والله في دليل على سمعه، رأينا ذلك من تطبيقاته من ممارساته. يبقى نقول والله فلان ده كلمناه سمع أم لم يسمع؟ يبقى نقول والله لسان الحال الذي يحكي إن كان قد سمع أم لم يسمع، لسان الحال إن كان مطبقا ومارس هذه الممارسات الإيمانية هذه دلالة على سمعه، وسمع فلان كان صحيحا وسليما. إن لم يطبق يبقى حاله حال الذي لم يسمع. قال الله تعالى: أن تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما قالوا سمعنا ولكن فين الإجابة؟ فين القبول؟ لم نراه كان قابلا لذلك الحق، قلنا لذلك هتبقى الحصر وندم عليه. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، قلنا مع انهم كانوا يقولوا يا ترى عن نفسهم ان هم مش عقلاء او لا يسمعون ابدا، ده كانوا يقولون عن انفسهم انهم هم العقلاء، وان من تمسك بالدين كان راجعيا او كذا وكذا، وكان جاهلا او جاهلا او غير ذلك. يبقى لكن هو كان بيظن بنفسه، لكن علم الان حقيقه الامر، وبالتالي كانت الندم والحصر. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غافل عن آيات ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه الآيات آيات احنا بنقراها بتمر علينا وبنظن الآية دي تنطبق على غيرنا، ده خطاب ربك سبحانه وتعالى إليك، هذا خطاب ربك سبحانه وتعالى إليك. لما الإنسان يقرأ القرآن اقرأ القرآن وأن هذا خطاب موجه إليك من ربك، يبقى نعقد كده نية ونتهيأ إن ده خطاب موجه من ربك سبحانه وتعالى إليك. يبقى لما نيجي نقرأ الآية كده: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. تطبق الكلام ده عليك ولا لا؟ انظر كده، انظر، ما انا عايز النجاة، انا اقول انا اريد ان اكون من الجنة، اريد ان تكتب لي النجاة من النار. فعلى ذلك ماذا، كيف يكون السبيل؟ يبقى السبيل ان انت احضر. ربنا سبحانه وتعالى قال اياك ان تكون ممن يوصف بهذه الاوصاف، والا ما هؤلاء، قال اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بكسبهم، وكانوا عن اياتنا غافلون، غفل عن ايات ربه، غفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، غفل عن التطبيقات والممارسات الايمانيه المطلوب منه ان يقوم بتنفيذها. فلذلك احنا يبقى الانسان يحضر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم توراة والإنجيل عند أيون النصارى فماذا تغني عنهم. ثم ذكر أيضا أن الإنسان إن طلب العلم يطلب العلم ليس من أجل التكسب في الدنيا ولا يكون له سمعة ولا وجاهة عند الناس، ولكن لا تطلب هذا العلم إلا لربك، لا تطلب هذا العلم إلا لوجه الله سبحانه وتعالى الخالص. إياك أن تطلبه رياء أو سمعة أو أن يكون لك منزلة أو أن يكون لك مكانة عند الناس أو تحتل وجاهة، وإلا عند ذلك قد تكسبت بذلك العلم في دنياك، فكان حصر وندام عليك في الآخرة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تصاعر لهم النار عالم ومتصدق شهد عالمهم، أول من تصاعر به النار يبقى ده عالم. قلنا مش الله متعلم، هذا عالم، أي كان يعلم الناس الخير، ولكن ما أراد به، ما أراد بذلك عوة الله عز وجل، أراد به الرياء والسمعة، أن يذكر عند الناس، أن يكون له شهرة، يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى وفاه تلك الأجرة كما طلب. نقول لك والله أجرتك هنديها لك على حسب ما تطلب، هو طلب الأجرة الدنيا، فأعطاه الله عز وجل الدنيا، في الآخرة ليس له حظ ولا نصيب، حيكب بهذا العلم على وجهه، قلنا لأن هذا مما يطلب لله عز وجل، أن طلب لغير الله عز وجل، حيكب به في وجهه. قلنا طاعات يكب بها الإنسان على وجه في النار، لأن الطاعة يبقى ده رصيد حسنات، رصيد حسنات تبيلك إلى الجنة عن طريق الطاعات، لكن نقول طاعات أو ضغط أهلها، طاعات أهلكت أهلها، يبقى لأن هي طاعة بظاهرها، ولكن المقصد لم يكن إلى رب سبحانه، فلم يخلص أمر ذلك الدين لله، ولم يجرد أمر ذلك الدين لله، ولكن طلب به الدنيا. هذا علم لا يطلب الا لله، فان طلب لغير الله عز وجل حيكب به في وجهه الى النار. عشان ما نقولش والله دي المعصيه بس اللي حيكب بها الانسان في النار، لا، ده الطاعه التي هي في ظاهرها طاعه، ولكن هي في الحقيقه لم تكن طاعه، لم تكن طاعه، لانها لم تكن خالصه لوجه الله عز وجل، ولم يطلب بها رضا رب سبحانه وتعالى، ولكن اراد الرياء والسمعه والمنزله والجاه والوجاهه عند الناس. فلذلك قال باب من في باب في من يطلب بعلمه الدنيا. ثم ذكر عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء ويطلب به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. اذا طلب العلم، واحنا قلنا هذه الحث على طلب العلم، ولا سبيل الانسان يتعرف على مرضات الرب سبحانه وتعالى او على مساقط الرب حتى يكون ابعد ما يكون عنها الا عن طريق العلم. سبيله الى الجنه هو عن طريق العلم، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سال الله له طريقا الى الجنه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده لما طلب العلم، لماذا يطلب العلم؟ عشان كده ده سؤال لابد ان انا اجيب عليه، لماذا يا فلان تطلب العلم؟ قلنا والله اسمع الاجابه من قلبك، عايزين نسمع الإجابة من لسانك، ولكن اسمع أنت الإجابة من قلبك، لماذا تطلب العلم؟ لازم كده يكون في مقصد لكل أمر إحنا نقوم بفعله. فإيه المقصد يا ترى من طلب العلم؟ قلنا ما أيسر الإجابة، نقول والله أنا بطلب لله عز وجل، نقول لا أريد أن أسمع هذه الإجابة يعني من لسانك، ولكن يعني انصت إلى قلبك، لماذا تطلب العلم؟ تطلب لله عز وجل؟ تطلب فعلا عشان تتقرب الى ربك سبحانه وتعالى، ولا لماذا تطلب علم؟ يا ترى تطلب علم تصرف وجوه الناس اليك عشان يكون لك وجاهه، يكون لك مكانه، يكون لك منزله، عشان تماري به السفهاء وتجادل به العلماء، ولا لماذا تطلب العلم؟ قلنا ممكن الانسان يبني تهم دي عن نفسه، لكن نقول احنا لا نحتاج، ما نحتاجش الاجابه القوليه، لكن نقول انت اساسا فلتنصت الى قلبك، فلتنصت الى قلبك، شوف قلبك بيقول ايه، شوف الامر ده قلبك بيقول ايه، واعلم ان ربك سبحانه وتعالى ينظر الى القلب، ينظر الى قلبك هذا محل نظر رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. وقلنا ان هو كان مطلبه ده كان من اجل الدنيا، كان مطلبه من اجل الدنيا. قلنا تذكر دايما كده اول ثلاثه تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده طلب العلم وتعلم وعلم الناس. قلنا حتى اشتهر بين الناس انه عالم، يعني مش نقول والله ده اشتهر بين الناس انه عالم. قلنا بيعلم الناس امر ذلك الخير، ولكن هو عباره عن قنطره، يبقى مر الناس من خلاله الى الجنه هو يتبع على وجهه في النار، هو اصبح معبر بالنسبه للناس، لكن قاد الناس الى الجنه ولكنه لم يتقدمه، تاخر عنه فكب على وجهه في النار. قلنا كل ده لماذا؟ قلنا يا ترى عشان طلب العلم. قلنا ان ده العلم لا يطلب الا لله، ان طلبه لغير الله يبقى دي كانت المحصله، دي نهايته، يبقى كان المقصد لغير الله عز وجل فهيكب على وجهه في النار، يبقى هذا علم اوبق صاحبه، هذا علم اهلك صاحبه. قالوا الى النار والعياذ بالله. قلنا لان فيه جزئيه قلبيه، يبقى نقول الامر الظاهر كده ان ده عمل، عمل طيب جديد، ولكن نقول جزئيه قلبيه، هذه القلب، عشان كده كل عمل يبقى كل عمل في الظاهر لازم ينضم اليه امر القلب، فاحنا على الظاهر فيما يبدو لنا يعمل بعمل اهل الجنه، ولكن هو عند ربه سبحانه وتعالى من اهل النار، انه بيعمل العمل لكن لم يطلب ذلك العمل في القلب، لم تكن وجهه لربه سبحانه وتعالى، عشان كده في جزء احنا بنفقده، عشان كده لا نستطيع ان نزكي انسان على ربه سبحانه وتعالى، هذا فيما يبدو لنا فيما نراه، لكن فيما خفي عنا هذا امر لا يعلمه الا الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده القلب دايما، وانت طبعا تنصت الى قلبك، انظر الى قلبك. دايما كده لابد ان احنا ننظر الى القلب، نزيد اي معنى او اي شائبه من الشوائب التي تحجب بين الانسان وبين المعرفه، وبين الانسان وبين ان يكون ذلك العمل لرب سبحانه وتعالى. قلنا شوائب بتبقى بترد الاقل، شبهات بترد الاقل، مطلوب ان انا اقوم بازالتها. قلنا سبيل في ذلك انك انت دائم النظر الى القلب، دائم النظر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب، انظر اليه. وقلنا ده محل نظر رب سبحانه وتعالى، فلا بد من تجميله وتزيينه، ولا بد من تحسينه، ولا بد من النظر الدائم، ما تغفلش عن قلبك ابدا، ابدا ما تغفلش. القلب دي في معالم كده ممكن تحجب الانسان عن المعرفه. وقلنا بيبقى فيه شوائب لابد من ازالتها. قلنا القلب ده يتجد بكل يده ان تكون مقبلا على ربك سبحانه وتعالى بقلبك. عشان كده احنا نطلب العلم، تطلب العلم ليه؟ زي كده في حظ للدنيا يبقى تبدا العلاج. قلنا ده دايما كده نحتاج العلاج، مش قلنا عليك عليك الامر ده وانتهى، لا، ده لابد من استمراريه. قلنا نظرك لا ينصرف عن قلبك، نظرك ده لا ينصرف عن قلبك ابدا، ما تظنش ان انت تم علاج القلب وبالتالي هو الله تم علاج البدن من هذا الذات، ممكن ده يجي تاني، يا ريت تاني، يبقى لابد ان يكون في هناك ايه؟ يعني في صيانه لهذا البدن حتى لا يرد ذلك المرض مره ثانيه، يبقى في وقايه كده للبدن. فنقول لك والله لو انا استطعت ان ازيل من قلبي يبقى هذه الشوائب، يبقى نقول استمر في ذلك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، نظرك لا ينصرف عن قلبك. لو وردت شبهه، وردت شائبه، لابد من ازالتها مباشره حتى لا تحجب بينك وبين المعرفه وبينك وبين ربك سبحانه وتعالى فيما تطلب. واياك ان تطلب بهذا العلم الذي يطلب به الرب سبحانه وتعالى، تطلب به مال او جاه او اقبال الناس عليك او غير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله او اراد به غير الله قال فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم علما لغير الله، قلنا كل الكلام ده المقصد فيه علوم شرعية، أراد به غير الله قال فليتبوأ مقعده من النار. لذلك ذكر بعد ذلك الباب الثاني، هو باب في الحث على تبليغ السماع. يقول لك بقى انت مهمتك دلوقتي تعلمت مسألة، تقوم ببث هذه المسألة، تقوم بتعليم الآخرين هذه المسألة. لذلك قال الحث على تبليغ السماع. قال في رواية، قال في رواية: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، قلنا ما بعث لي هذه الساعه الا شيء يسال عنه، فقلنا فسالناه فقال نعم، قال أنه سأله عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فرق إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فرق ليس بفقيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فرق إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فرق ليس بفقيه. وكذلك قال: نظر الله امرأة سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ مسألة ثم قام ببلغها. ده دعاءه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك بالحسن والسرور ونضارة الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن؟ لمن بلغ ذلك العلم الذي تعلم، قليلا كان أو كثيرا. قلش ده بلغ علم، يبقى ده درس مدى فقه كامل، أو علم الناس التوحيد من أول لآخر. لا، نظر الله سمع منا حديثا، يعني نقوله إيه مش شيء كثير أهو. فممكن أنت الإنسان يتكتب ذلك الثواب على نفسه، يقول لك والله أنا ما عنديش من علم اللي بلغه، ولا أنا ممكن أبلغ الناس يسألني عن مسألة وأنا لا أعرفها، فلما أتعلم العلم كله أبدأ أبلغ. نقول أنت أساسا لم تفقه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله لو أنا تعلمت مسألة حديث، قلت والله أنا سمعت اليوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، اللي احنا بلغناه سألنا سؤال احنا نقول لا نعلم، نقول لا نعلم، لا نستحي نقول لا نعلم. هو اللي بيسأل لا يعلم، فأنا أيضا لا أعلم، لكن أنا أعلم مسألة قلتها له. فقلنا دائما مدخل الشيطان يعني بيدفع الإنسان أن يصد عن سبيل الله، أو يصد الإنسان عن سبيل الله. إزاي؟ لك والله أنا خايف أن أنا قلت له كلام ده حيسأله وأنا ما عنديش علم، فحجاوب إزاي؟ أخاف اتحرك، وبالتالي ممكن نجيب المسألة كده من غير أخطأ. نقول لك طب ليه أنت تجيب المسألة بغير علم؟ أنت عندك علم هو بذلته له، العلم اللي مش عندك ما تبذلهوش، قل لا أعلم، قل له سوف آتي لك بالمسألة، اذهب واسأل العالم عن المسألة يجيبك، ثم قم بإعطاء هذه الإجابة. لكن إياك وحرمان النفس، نوع من أنواع الحرمان. شو الإنسان بيصد ويغلق باب خير على نفسه، باب خير لم يطلب منك أكثر من ذلك. قلنا يكفيك أن تنال هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بركة الدعوة. قال: نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظاه حتى يوليها غيره، قال: فرب حامل فقه إلى من وقف منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. قال: رب مبلغ أوعى من سامع. ممكن أنا مسألة عرفها وطبقها، سمعنا حديث كده عن قيام الليل، يعني سمعنا حديث عن قيام الليل، وأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي قيام الليل، وأن شرف المؤمن في قيام الليل، وده لا بالصالحين لا غير ذلك من المنن الكثيرة. فلو كان الإنسان علم هذه الرواية هو لم يقم الليل، والله نقل الكلام ده إلى غيره، غير الإنسان ياخذ رواية وقام من الليل. أنت ليك الثواب، ليك الثواب، أنت اللي علمت المسألة، فعمل الطاعة هيضاف إلى رصيد حسناتك. أدي بقى ربا مبلغ أن يكون أوعى من سامع، مطبق الكلام ده. أنت عارف المسألة ولكن لم تطبقها، ولكن أنت قمت ببذل المسألة إلى غيرك، فتعلم المسألة ثم قام تطبيقها، ليك الثواب. فعلى ذلك يبقى ده الدين يعلمك الإيجابية. وحديثا واحدا، قلناكش بقى حديث كثيرة جدا، آيات كثيرة، ناس بنحفظ القرآن عشان تبطل لي آية، أقول لك لا، آية عرفناها أنا حافظها كويس أقولها، قول والله اليوم استمعت إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية حفظناها، وده الآية هو الآية، ربنا سبحانه يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، آية. فبقول له ده أهو، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكم، أي آية عرفناها نقول ده أنا سمعت الآية دي. قال الله تعالى في كتابك، قلنا كفاية أنك أنت بتقرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمع الآخر أيضا كلام الرب سبحانه وتعالى، لو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أنك أنت حتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أمامك يستمع رواية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى على النبي الصلاة صلى بها ربنا سبحانه وتعالى عليه 10، يبقى فيها ثواب. انت ثواب، انت بتغلق باب من ابواب الثواب على نفسك، وكذلك أيضا قلنا بقيت أنا إيجابي. لو سألك النبي صلى الله عليه وسلم ألم أقل يا فلان بلغوا عني ولا آية، لماذا لم تبلغ هذه الرواية؟ ترى ماذا تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا كده وقال لك يا فلان أما علمت أني قلت كذا وكذا؟ نعلم يا رسول الله. أو لماذا لم تبلغ؟ الله عز وجل يسألك يوم القيامة لماذا لم تبلغ؟ ما علمك؟ نقول والله أعلم كذا وكذا وكذا، حافظ حديث 2-3 حافظ صورة قصيرة، حافظ بعض الصور قصيرة، ماذا عملت بها؟ ويا ترى قمت بتبليغها ولا لا؟ يبقى دي جزئية ثانية. يبقى أنت الجزئية الخاصة بنفسك تسأل عنها تطبيقات، وجزئية أيضا خاصة هذا حق الآخرين عليك، هذا حق الآخرين. عشان كده العلماء يقولون الأمر معروف أنها منكر مركب من جزئين، الجزء الأول خاص بنفسك والجزء الثاني خاص بالآخرين. تأمر نفسك بالمعروف وتأمر غيرك بالمعروف. تأمر نفسك بالمعروف أنت لم تأتيه، لكن ده ما يضيعش حق الغير عليه انك انت تقول معروف. تنهى نفسك عن المعصيه وتنهى غيرك عن المعصيه. نقول له شارب السجاير ده يقول لنفسه يا نفسي توبي الى ربك واقلع عن التدخين، يقول لغير ذلك الكلام. هو لسه ما بطلش، يبقى دي جزئيه ما يمنعوش من الجزئيه الثانيه، يمنعوش ان ده حق الاخرين عليه، هذا هو حق الاخرين. فيبقى نقول الامر مركب من جزئيتين، جزء يخص وجزء يخص الناس. ان قصرت في الجزء اللي خسرت لا تقصر في حق الناس. فادي الروايه، سمعنا الروايه نقلناها عن النبي. انا ممكن كده اقول والله انا سمعت النهارده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه، وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنظاره الوجه لمن حدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانا دافع عشان اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيد الحسن معها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى حتى نقول له انا بقدم له المقدمه، انا ليه بقول له الحديث ده؟ عشان سمعت هذا القول، فانا اريد ان اكون من اهل هذه الروايه وبالتالي ابلغك ذلك تلك الروايه وخلاص. ادي موقف من المواقف. وبالتالي نقول والله فرصه ازاي نغلق باب من ابواب الخير علينا، ازاي انا لا يكون لي حظ من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الانسان لابد ان يكون فقيه. لما نستمع كده الى قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا او امراه قامت من ليلها ثم صلت لربها فايقظت زوجها فان آب عليها نضحت وجه الماء. رحم الله ده ترحم من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول احنا بنقرا الروايه رحم الله رجلا قام من الليل ثم صلى لربه ثم ايقظ زوجه فان امت عليه مضح في وجهها الماء. ده سوره ترحم. نقول له الروايه دي نفذها حتى لو كان مره واحده. يبقى والله تقوم انت كده بالليل عشان انا نفذ الروايه. اقوم من هنا صار ركعتين. قوم يا فلان. يبقى قوم يا فلان. ولا يا متعبا. يبقى ناتي بالماء نمضح الماء في وجهها. وقلنا دي صورة رحم الله رجلا، رحم الله امرأة، صورة من الصور. ازاي انا ما اتعرضش لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك والله يا فلان انا هدعيلك بالرحمة. طب تخيل ما الذي يدعو لك بالرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دعا لك بهذا الدعاء والبركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بقى نسد هذه الابواب على انفسنا؟ باب من ابواب الخير، ازاي نسده؟ فلذلك قال في الحث على تبليغ السماع. قلنا طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان المؤمن لابد ان يكون ايجابيا. ايجابيا يقول لك بلغ الايه، بلغ اللي انت بتعرفه، بلغ. وكل حاجه انا بتعلمها ببلغها، بقوم ببذلها، بتعلمها واقوم بتطبيقها وهذه الممارسات الايمانيه بتاعتها، وبالاضافه ايضا ابلغ الاخرين. قلنا عشان نطبق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نكتفي بذلك القدر ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى في المرات القادمه باقي هذه الابواب التي ترجم لها الامام الترمذي رحمه الله في ابواب الايمان.